أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر جمادى الثانية لعام 40 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كنا كما تذكرون وقفنا في محاجة المشركين عند قوله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ثم بيّن الله عز وجل محذرا هؤلاء القوم ما صار بالأمم السابقة قبلهم وسبب تعذيب الله عز وجل لهم، ثم حذرهم أن الله عز وجل بعث إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليتلو عليهم آيات الله عز وجل. فإذا تلا الله عز وجل عليهم تلك الآيات كان مصير وحال من أعرض وكذب، نسأل الله العفو والعافية، هو أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا بقرآن غير هذا القرآن الذي تتلوه علينا، إما كما نقول تطويعه لما يريدون أو بإبداله بقرآن وكلام آخر وفق ما يشتهون، ولو جاءهم بما يشتهون لكفروا أيضا كذلك. فالله عز وجل حسم الأمر وقطعه وبين أنه ليس لنبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف فيما أوحاه الله عز وجل إليه بغير البلاغ. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ والبيان فقط، وأن نعمة الله عز وجل ومنته العظيمة عليهم هو أن بعث فيهم هذا الرسول يتلو عليهم هذه الآيات ويعلمهم هذا الكتاب ويزكيهم به كما أخبر سبحانه وتعالى، سواء في آية آل عمران أو آية الجمعة، أو كذلك ما ذكره الله عز وجل في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة. وبيّن الله عز وجل أن من منته على هؤلاء المشركين أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا فيهم قبل أن يأتيهم بالوحي، فإذا هم لا ينكرونه ويعرفون مدخله ويعرفون مخرجه صلى الله عليه وسلم، فليس بأمر نكرة بالنسبة لهم، وإنما الأمر الذي انضاف أو أضيف إليه هو هذه الرسالة لا غير، فهو رجل منهم ومثلهم، يعرفونه بزكائه وبأخلاقه الجميلة والمحمودة، ويعرفونه بمدخله ومخرجه، فيعرفون ممن تعلم ومع من خرج ومع من دخل إلى غير ذلك، ثم أضاف الله عز وجل إليه هذه الرسالة، فإذا هو ما هو إلا رجل، يعني مثل ما أقول ولله عز وجل المثل الأعلى، واحد منكم لا ميزة له إلا أني أعطيته هذه الرسالة وهذا الكتاب وقلت أوصله إلى فلان، فهذه هي المزية التي اختص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أن اصطفاه واختاره واجتباه ليكون رسولا يبلغ هذا الوحي عن الله عز وجل. الله عز وجل عقب على هذا بقوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، يعني لا أحد أظلم، معنى النفي هنا جميل الحصر، لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله عز وجل أو افترى على الله عز وجل كذبا، فهمتم؟ فإذا ترتيب الآية يكون هكذا: لا أظلم ممن كذب بآيات الله عز وجل أو افترى على الله عز وجل كذبا إنه لا يفلح الظالمون، فهذا غاية الظلم ومصيره أنه لا يفلح بأي حال من الأحوال. ثم بيّن الله عز وجل أن هؤلاء ما دعاهم إلى هذا هو إيش؟ وعدم تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وعدم معرفتهم له، أو عدم معرفتهم بربهم، لكن الذي دعاهم هو أنهم اتخذوا آلهة من دونه يعبدونها مع أنها لا تضرهم ولا تنفعهم، وكان زعمهم أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله عز وجل، فالله عز وجل يحتج عليهم بما يقولونه، فيقول: إذا كنتم ترون أنها تشفع لكم عند الله عز وجل فهل أنتم تخبرون الله عز وجل بما لا يعلم أو بما يعلم؟ فإن كان بما يعلم فإذا أنتم مفترون على الله، وإن كنتم تخبرون الله عز وجل بما لا يعلم فإذا هو لا يستحق العبادة، فلما تتخذون عنده شفعاء؟ واضح؟ فاحتج عليهم من مقولهم بقولهم نفسه، فيبطل قولهم بقولهم. وهذا يعني يا أخوة يدلنا على شيء، وهو أن كل ما سوى حكم الله عز وجل فهو متناقض، كل ما سوى حكم الله عز وجل فهو متناقض، ولذلك قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن يلزم أنه إذا كان من عند الله أنه لا بد أن يكون مختلفا ولو بعد حين، يعني ولو ظهر لك في بادئ الأمر أنه غير مختلف، إلا أنك إذا تدبرته وتأملته أحكمت النظر فيه فإنك ستجده مختلفا، فإنك ستجده مختلفا. وهذا معنى قول العلماء: أبى الله عز وجل إلا العصمة لكلامه، أبى الله عز وجل إلا العصمة لكلامه، يعني لا عصمة إلا لكلام الله عز وجل. فلا شك أن ما عند الله عز وجل سواء مما جاء به الله يعني في القرآن أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فإنه غير متناقض بأي حال من الأحوال، وأن ما سواه فإن مآله إلى التعارض والتناقض، ولذلك قال الله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. إذن هذا التعارض، هذا التناقض الذي يحدث بينهم هو بسبب اختلافهم، وأن ذلك قد قضاه الله عز وجل وقدره فجعله سنة كونية لا بد منها. إذن لا نزعم أننا نريد أن نصلح العالم كله، فإن الاختلاف سيبقى وإيش، وهذه سنة لله عز وجل في كونه، وذلك مقتضاه ماذا؟ الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وسيمر معنا في عدد من الآيات التي تبين هذا المقام أو هذه الحكمة والغاية. نرجع الآن إلى كلام ابن كثير رحمه الله. هل تصورتم الآن أنتم الموضوع والربط؟ لأن هذه السورة مكية وفيها نقاش للمشركين، فمهم جدا أن تفهموا دائما الربط بين الآيات حتى تكون الصورة واضحة وتستطيع أن تفهم الآية بسياقها. يقول ابن كثير يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد جرما. وهذا معنى أفعل التفضيل هنا، ليس معنى ذلك أنه فيه ظالم وفيه أظلم، واضح، وإنما القضية أن غاية الظلم وغاية العتو وغاية الإجرام هو افتراء على الله الكذب، واضح. ولذلك أكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الإشراك بالله عز وجل قول على الله عز وجل بلا علم، فهو افتراء على الله عز وجل الكذب وادعاء لشريك مع الله عز وجل، وليس كذلك، واضح. والقول على الله عز وجل بلا علم لا شك أنه من أكبر الكبائر عموما وخصوصا. يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا، يعني وتقول على الله وزعم أن الله عز وجل أرسله ولم يكن كذلك، فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا. ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء، فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ يعني الكاذب لا يشتبه، يقول على الأغبياء، يعني ما يحتاج إلى تفكير كثير، واضح. فكيف يكون يشتبه حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بحال الكذابين؟ لا يمكن، لا يمكن، واضح. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبا لبان أمره، فكيف هو صادق وأنتم تعرفون أنه صادق؟ فكيف هو صادق وأنتم تعلمون أنه صادق؟ فلاحظتم جعل ابن كثير هذه الآية تعقيبا على قوله إيش؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فهمتم؟ طيب، يقول: فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس. فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى ووقت نصف الليل في حندس الظلماء. فمن سيما كل منهما، يعني علامة كل منهما، وكلامه وفعاله يستدل من له بصيرة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي. ولذلك كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أن رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هو لم يتكلم بعد، ولم يخاطبه، ولم يسأله، ولم كما نقول يختبره، فكيف إذا سأله وإذا سمع كلامه وإذا اختبره؟ فالأمر أوضح، أليس كذلك؟ يقول: فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يقول: قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انجفل الناس، فكنت في من انجفل، يعني أسرعوا إليه مثل ما نقول تجمهروا، فلما رأيت عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ومقصود عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه بهذا يقول: أنا أولا رأيت وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فالفرق بين الكذاب وبين الصادق واضح من وجهه قبل أن يتكلم. يقول: فلما تكلم وقال هذه الأربع كلمات، يعني كأنه يقول تيقنت أنه نبي، لأن هذه الكلمات مما جاءت به الشرائع كلها، مما جاءت به الشرائع كلها. فهو لما تكلم وسمع أن كلامه كلام حكيم علم أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا الكلام من تلقاء نفسه. يقول: ولما قدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: الله. قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: ومن سطح هذه الأرض؟ قال: الله. قال: فبالذي رفع هذه السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. ثم سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام، ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين، ويحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال له صدقت والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذا وقد أيقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه، كما قال حسان بن ثابت: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، يعني إطلالك عليه أو رؤيتك له من أول مرة تكفيك بأنه صادق صلى الله عليه وسلم. قال: وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحة وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة والفضيحة. وكم من فرق بين قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يقول إلى آخرها، وبين قول مسيلمة تقبحه الله ولعنه: يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كم تنقين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. يقول هذا الكلام يضحك منه المجانين فضلا عن العقل. ففي فرق بين هذا الكلام وبين الله لا إله إلا هو الحي القيوم أو شهد الله أنه لا إله إلا هو أو أي آية من كتاب الله. يقول: وقوله قبح ولعن: لقد أنعم الله على الحبلى إذا أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشاء. هذا كل الناس يعرفونه، يعني ليس شيئا عميقا، واضح؟ نعم. يقول: وقوله خدره الله في نار جهنم: وقد فعل الفيل ما أدراك ما الفيل له زلقوم طويل إلى آخره. وقوله أبعده الله من رحمته: والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما إهالة وسمنا إن قريشا قوم يعتدون. فهمتم؟ إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. قال: ولهذا أرغم الله أنفه ومزق شمله ولعنه صحبه وأهله وقدموا على الصديق تائبين، الصديق رضي الله عنه، وجاءوا في دين الله راغبين. فسألهم الصديق خليفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه أن يقرأوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله، فسألوه أن يعفيهم من ذلك، فأبى عليهم إلا أن يقرأوا عليه إن يقرأوا شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم، فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه. فلما فرغوا قال لهم الصديق رضي الله تعالى عنه: ويحكم أين كان يذهب بعقولكم. في الرواية الأخرى: إن هذا لم يخرج من إل، يعني من إله، لا يمكن أن يكون هذا الكلام يخرج من إله. وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمرو لم يسلم بعده، فقال له مسيلمة، يعني معنى ذلك أنه قبل الفتح، فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو، ماذا أنزل على صاحبكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. قال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: ففكر مسيلمة ساعة ثم قال: وقد أنزل علي مثله. فقال: ما هو؟ فقال: يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر نقر، كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكذب. هذا هو جاهل، يعني ما زال كافرا لم يسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس بمتهم. نعم. قال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكذب. فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه وحال مسيلمة لعنه الله وكذبه، فكيف بأولي البصائر والنهى وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجى؟ ولهذا قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي. لاحظتم الجزء الأول الذي تكلمنا عنه؟ أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال في هذه الآية الكريمة: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل وقامت عليه الحجج لا أحد أظلم منه، كما جاء في الحديث أعتى الناس على الله رجل قتل نبيا أو قتله نبي. أعتى الناس على الله رجل قتل نبيا أو قتله نبي. نسأل الله العفو والعافية. يعني لاحظتم ابن كثير رحمه الله الآن يقول ما فائدة ما ذكرته من قرآن مسيلمة، مع أنه يعرف أنكم تعرفون أنه لا قيمة له، قال حتى يعلمه من لم يعلمه. فيبقى الفرق يعني واضح وظاهر بين الكذاب وبين الصادق، واضح. ولذلك مهم جدا أن تنتبهوا لهذه القضية، وهذه القضية إذا دخلنا فيها في مسائل الاعتقاد تجدون كلام طويل جدا للعلماء رحمهم الله تعالى فيها. وسبب هذا الكلام الطويل ليس هو هذه الآية ولا عدم ظهور الكاذب من الصادق، وإنما المسألة التي أدخلها علماء الكلام إنه بما يتميز النبي عن الكاذب، واضح؟ أيوة. فدخلوا في مسألة الكلام على قضية المعجزة وأنها شرط والتحدي وأنه شرط للمعجزة وكلام طويل جدا. أهل السنة لا يرون لذلك حاجة، أهل السنة والجماعة لا يرون لذلك حاجة. لماذا؟ لأن هؤلاء بنوه على قضية عقلية منطقية، واضح؟ أن الشيئين إذا تشابها فلا بد أن يكون لأحدهما شيء يميزه، واضح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء بل حتى السابقين على شيخ الإسلام يرون ماذا؟ أن الفرق بين الصادق والكاذب ظاهر، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة أدلة وحجج عليه، ظاهر لا يحتاج إلى إقامة أدلة وحجج عليه، كما قال سبحانه وتعالى هنا أنه لا يمكن أن يفلح، يعني لو لم يكن فيه إلا النظر في عقبة أمره لكفى، واضح؟ فإذا علمت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا وهو سائر، إذن هذا دليل على أن كل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب، لأنه لا يمكن أن يستمر كل هذا الاستمرار الذي استمره حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فمقصودي من هذا أن تنتبهوا لهذه المسألة، لأن المسألة فيها خلاف كبير جدا بين أهل السنة وبين الأشاعرة، ودخول هذه المسألة ستجدونها كثير جدا في كتب التفسير، في كتب العقائد، في كتب المعجزات أو الكلام على الإعجاز، كلام طويل جدا أنتم لستم بحاجة إليه. لماذا؟ لظهوره، واضح؟ وأما قولهم إن المعجزة شرط في النبوة فهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه إذا كان شرط فمعنى ذلك أنه من لم يعلم المعجزة ينتفي إيمانه، أليس كذلك؟ وأبو بكر رضي الله عنه وعلي وخديجة وغيرهم أسلموا قبل أن تنزل آيات التحدي، أليس كذلك؟ فهذا يدل على بطلان قولهم. إذن ماذا المعجزة؟ ما هي المعجزة؟ دليل. متى نحتاجه؟ عند المعاند. المعجزة دليل، فنحتاجه لزيادة إيمان المؤمن كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي. فأكيد الإنسان لما يشاهد المعجزة يكون هذا أقوى لإيمانه، هذا من جهة المؤمن. ومن جهة الكافر عندما نحتاج إلى محاجته، فالذي لا يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول نقول له هات مثل القرآن، الرسول اتفق المؤمنون به والكافرون به اتفقوا على أنه هو الذي جاء بالقرآن، لا يوجد أحد يقول إن الذي جاء بالقرآن غير محمد إلا هذا الزيغ الذي عند بعض هؤلاء الرافضة فقط. فالمؤمنون والكافرون بالنبي صلى الله عليه وسلم كلهم مجمعون على أنه هو الذي جاء بهذا القرآن، فإذا كانوا مجمعين على أنه هو الذي جاء بهذا القرآن جميل، بغض النظر يؤمنون به أنه قرآن أو لا يؤمنون به، لكن هم يؤمنون، المؤمن والمكذب كلهم يصدقون أن الذي جاء بهذا الكتاب هو محمد، أليس كذلك؟ فإذا نقول له هات مثل ما جاء به محمد، سواء سورة أو عشر سور أو ثلاث آيات أو غير ذلك على التفصيل. فإذا المعجزة هي دليل، واضح؟ ولذلك لو أسلم رجل الآن لا يعرف المعجزة ولا يعرف الإعجاز وربما لا يعرف أصلا اللغة العربية وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول له لا يتم إيمانك حتى تؤمن بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم هذا. ولذلك هم لما أدخلوا أنفسهم في هذه المسألة أدخلوا أنفسهم في مسألة افتراضية أشد منها، فقالوا كيف يكون جبريل عرف معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف النبي صلى الله عليه وسلم عرف معجزة نفسه؟ كلام لا حاجة له أصلا، فهمتم؟ ولكن الذي دعاهم إليه هو الدخول في قضية المنطقية، واضح عندكم؟ أنا أريد هذه حتى تفهموها، لأنكم ستجدونها في كتب التفسير، ستجدونها في كتب الإعجاز، ستجدونها في كتب العقائد، فتنتبهون لهذا. المعجزة عند أهل السنة والجماعة دليل، يعني هي واحد من الأدلة، كانشقاق القمر هو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ موسى عليه الصلاة والسلام جميل يده دليل على صدقه، طيب من آمن به ولم يرى يده تخرج بيضاء؟ نقول له لا، هذا لا يؤمن به حتى يعلم أنه يعني حتى يرى تلك اليد. إذن كل الذين بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام كلهم كافرون به لأنهم لم يروا الآية والمعجزة، واضح عندكم؟ وهذا قول فاسد، ما أحد يقول به، بس أنا أقول لكم حتى إيش تتصوروا المسألة. ففي فرق بين أن تقول إن التحدي شرط في المعجزة، وهذا أيضا ليس بصحيح، بل التحدي هو دليل على الإعجاز، واحد من أدلة الإعجاز. طيب لو واحد ما سمع آيات التحدي وسمع هذا القرآن فعلم أنه لا يخرج إلا لا يخرج من بشر، يعني لا يكون إلا من إله، كما قال هذا الأعرابي، من الذي خلق هذه السماوات؟ من الذي خلق هذه الجبال؟ من الذي سطح هذه الأرض؟ فهو خلاص علم بفطرته أن هذا لا يفعله أحد، يعني مهما كان المخلوقين لا يستطيعون أن يفعلوا هذا، فإذا لها خالق، واضح؟ فإذا هو الآن عرف، لا يلزمه أن يعرف آيات التحدي، فمن فكر في ملكوت الله عز وجل لا يلزمه أن يعرف آيات التحدي، فلذلك لسنا بحاجة إلى أن نقول أنها شرط، واضح؟ فمذهب أهل السنة والجماعة على أن التحدي دليل على الإعجاز، والإعجاز دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أدلة يحتاج إليها أحيانا ولا يحتاج إليها أحيانا، واضح؟ فالدليل يثبت ويكون حجة على من خالف، لكن لا يلزم الذي آمن أن نقول له لا بد أن تعرف الدليل. أنت الآن تقيم الصلاة وعرفت وجوب الصلاة من دليل واحد، هل يلزم أن تعرف 99 دليل الأخرى؟ لا يلزم، صح ولا لا؟ لكن الذي عنده شك أو عنده تأويل أو عنده خلنا نقول يعني قول في هذا الدليل، نعطيه الدليل الثاني والثالث والرابع والعاشر والمئة حتى يتيقن أن الصلاة واجبة، فهمتم؟ فالذي يكون عنده شك هو الذي يحتاج المزيد من الأدلة، أما الذي استسلم لأي واحد من هذه الأدلة صح ولا يحتاج إلى بقية الأدلة، وبقية الأدلة تكون له كما ذكرت لكم تزيد في إيمانه، تزيد في إيمانه فقط، لكنها لا تغير الحكم عنده. فهو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق بأدنى شيء، مجرد أنه رأى وجهه، مجرد أنه سمع كلامه، مجرد أنه بلغه خبره، مجرد أنه قرأ في التوراة أو في الإنجيل البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو في الزبور قرأ البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمن، خلاص انتهى. إذن هذا لا يحتاج إلى دليل آخر، واضح الصورة عندكم؟ فإذا هناك هذه المسألة مسألة مهمة وشائكة، وستجدون عليه كلام كثير وخلافات بين المعتزلة والأشاعرة، يعني كما يقولون طويل جدا، وهذا هو أحد أسباب أنكم تجدون أن كتب الإعجاز أكثر من كتب فيها هم المعتزلة والأشاعرة، أن هذه المسألة أخذت مأخذ الردود فيما بينهما، فيما بين الطائفتين، ولذلك أكثر من الكتابة فيها، بينما أهل السنة والجماعة يقررون هذا سواء في كتب التفسير أو في كتب اللغة أو في كتب العقائد، لا إشكال عندهم، يعني يقررون إعجاز القرآن بأي طريق كان، واضح؟ طيب هذه يعني مسألة منفصلة بس حتى تنتبهون لها وتفيدكم، لأنها تريحكم يعني في فهم لماذا هذا الخلاف، والذي منكم يريد يعني أن يقرأ شيئا مفصلا فيها فمثل كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيه تفصيل طويل جدا ومناقشة للشاعرة في جزئيات هذه المسألة، وله أيضا كتاب صغير جدا اسمه قاعدة في المعجزة والكرامات، واضح؟ وله أيضا كلام في الصفدية وفي دار تعرض العقل والنقل لما ناقش الرازي وغيرها كثير، لكن أنا مقصدي من هذا تنتبهون لهذه المسألة بس حتى يعني لا تشوش عليكم، لأنه أحيانا شرط ليس شرط بنيت عليها النبوة لم تبنى عليها النبوة، فيعني قد إنسان أحيانا ما يكون متصور مثل ما نسميه أصل المسألة، أنت إذا فهمت أصل المسألة ما سوى ذلك يعني يسهل عليك جدا، وتجد أن يعني الأشاعرة المتقدمين كالباقلاني رحمه الله وغيره أهون يعني في تعقيد هذه المسألة أهون من المتأخرين، فالمتأخرين التعقيد عندهم فيها أكثر، واضح؟ أيوة. فيعني المدرسة الأشعرية الأولى يعني المسألة الخلاف بينهم بين أهل السنة والجماعة ربما لا يتجاوز 5 مسائل في هذه القضية، واضح؟ لكن المتأخرين كالرازي ومن بعده ستجدون أن الخلاف فيها أطول بكثير وله ذيول، والشيخ الإسلام أجاب عنه بالتفصيل في كتاب النبوات كما ذكرت لكم. طيب فيش سؤال والأشكال على قضية مسيلمة وقرآن مهان؟ تفضل. لا يوجد شيء اسمه إعجاز عددي، فريح نفسك لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل خاطب العرب بما يفهمون، والعرب ليسوا أهل كتابة ولا أهل حساب، واضح؟ فهذه القضايا التي يحسبونها، وانظر رقم 10 في السورة الفلانية والشهر العاشر، يعني وأشياء من هذا، هذا لا يعرفه العرب. فالقرآن نزل على معهود الأميين من الخطاب كما نص عليه الشافعي رحمه الشاطبي رحمه الله، وعلى هذا سار جميع العلماء. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، كل ما يمكن أن نقوله في الإعجاز العددي إذا صح فهو جزء من الإعجاز في المعنى، فهو جزء من الإعجاز في المعنى، والإعجاز في المعنى هذا متفق عليه لا إشكال فيه، واضح؟ مثل ما واحد يأتيني يقول والله الإعجاز التشريعي يا شيخ، والثاني يقول الإعجاز التربوي، والثالث يقول الإعجاز النفسي، هذا كله صحيح، لكن هذا كله جزء من الإعجاز في المعنى، صح ولا لا؟ أنت إيش فهمك أن هذه الآية فيها علاج المشكلة نفسية، واضح؟ أو أنها تعالج خاصية من خصائص طبيعة البشرية؟ المعنى، أليس كذلك؟ ولذلك أنا لو فسرت هذه الآية بغير هذا التفسير سيختلف ولا لا؟ أيوة. ولذلك الإعجاز يا أخوة يعني مثل ما نقول هو في مقام الاحتجاج، يعني أنت متى تحتاج الإعجاز؟ إما لتزيد في الإيمان أو تقوي الحجة على هذا الشخص المعاند أو الذي عنده نوع من الشك، ليس كذلك؟ مقام الاحتجاج دائما يكون بالأدلة الظاهرة، لا يحتاج أنك تحتج على الناس بأمور خفية دقيقة يمكن أن يغلط الإنسان فيها، فأنت لست بحاجة إلى مثل هذا. فهذا كله يدخل في قضية واحدة وهي الإعجاز في المعنى، لأن الإعجاز عندنا إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالمعنى، ليس كذلك؟ الإعجاز اللفظي هذا واضح ولا إشكال فيه والجميع يدركه، يعني مثلا قوة أسلوب اللفظ، جميل، أسلوب الحصر، الاختصار، الإيجاز إلى آخره، مسائل كثيرة جدا في تتعلق بمسألة الألفاظ. النوع الثاني من المسائل التي تتعلق بإيش؟ بالمعاني التي دل عليها القرآن. فآية واحدة مثل مثلا قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، فيستخرج منها الإمام الشافعي أكثر من 70 مسألة مثلا، هذا لا إشكال فيه، بل بعضهم أوصلها إلى أكثر من 100 مسألة، بل إلى 300 مسألة، لا إشكال. لكن هذا كله يدخل في إيش؟ في الإعجاز في المعنى، واضح؟ جميل. يعني مثل قوله سبحانه وتعالى وسبعة إذا رجعتم فتلك عشرة كاملة، لماذا خص هنا فتلك عشرة كاملة؟ لما أنه معروف أن الثلاثة مع السبعة تصبح عشرة، واضح؟ يعني هنا العلماء يتكلمون في مسائل كثيرة جدا فيما يتعلق بقضية أنه متى يقيد العدد، لا إشكال. العموم كل ما قالوا من الأوجه يعتبر صحيح لكنه جزء من المعنى، واضح؟ ولا نستطيع أن نجزم أن قوله سبحانه وتعالى في تلك عشرة كاملة لا يعني إلا هذا، هذا غلط، واضح الصورة عندكم شباب؟ إيه. وأما ما يحسبونه في مثل إن أنزلناه في ليلة القدر وغيرها، هذا في النهاية يبقى ظني، يعني يجوز أن نقول إنه من لطائف التفسير، واضح؟ يجوز أن نقول إنه من لطائف التفسير، يعني هذا مما يرجح أنها ليلة 27، جميل. لكن هل هذا دليل قاطع على أنها ليلة 27؟ طيب أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27، حلف أبي بن كعب رضي الله عنه أقوى عندي من مسألة حساب الأحرف، واضح عندكم؟ فإذا أنا لست بحاجة إلى قضية الحساب، لكن في النهاية يبقى أن هذا يعني مثل ما نسميه من لطائف التفسير. وليتلطف، الفاء هنا هي نصف حروف القرآن، هذا من لطائف، من اللطائف، فهمتم؟ يعني خلونا نسميها اللطائف، نسميها النكت، نسميها لا إشكالية، المقصود بها أنها أمور يعني عجيبة وغريبة وتلفت الانتباه وتعين الإنسان أحيانا على ضبط بعض الأمور، مثل ضبط مثلا منتصف القرآن إلى آخره، مسائل كثيرة جدا، لكن ليست هي التي تقوم بها الحجة، واضح؟ لأنه ممكن إنسان على قراءة أخرى يحسب وتخرج ولا يتلطف، ليست هي منتصف، يخرج قبلها بثلاثة أحرف أو بعدها بأربعة أحرف أو عشرة أحرف، لا إشكال، صح ولا لا؟ وأنتم تعرفون اختلاف القراءات، أليس كذلك؟ إذن هذه المسائل لا يبنى عليها علم، لا يبنى عليها علم، لكنها بعضها له وجه صحيح فتعتبر من اللطائف، وبعضها هو عبارة عن فذلكة إن صح التعبير وأشبه بالألغاز، فهو مرة يحسب الشدة حرفين ومرة يحسبها حرف واحد، مرة يحسب الألف الساكنة مع اللام حرفا واحدا ومرة يحسبها حرفين، هذا تحكم لا يجوز ولا يصلح، والعرب أصلا لا تعرف هذا ولا 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 يعني تنظر إليه، واضح؟ فإذا لا عبرة به، دائما في الدلائل أو الأدلة دائما اعتبر بالشيء العام، فهذه قضية مهمة جدا تنتبهوا لها. طيب في سؤال آخر؟ طيب ها تفضل. أيوة، يقول القرآن أنزل على معهود الأميين من الخطاب، ولذلك هذه اعتبرها العلماء قاعدة في التفسير، إنه كل ما وافق أسلوب العرب وطريقة العرب في كلامها فهو الأولى في التفسير. فإذا جئتني بوجه لا تعرفه العرب أو ليس من معهودهم في الخطاب لا عبرة به. فيقول القرآن أنزل على معهود الأميين من الخطاب. طيب، وهذه مثل الذي ذكرتها لكم سابقا عن شيخ الإسلام، أنه يقول القرآن يخبر بمحارات العقول لا بمحالاتها، القرآن يخبرك بالشيء الذي يحار عقلك فيه لكن لا يخبرك بالشيء المستحيل أبدا، واضح؟ لا يخبرك بالشيء المستحيل الذي لا يمكن أن يقع، لكن ممكن يخبرك بشيء يصعب عليك فهمه فتحتاج أن عقلك يحار فيه، يذهب ويرجع يذهب ويرجع يذهب ويرجع حتى يصل إلى وجهه، واضح؟ طيب، قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. قال الإمام بن كثير رحمه الله ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله، فأخبر تعالى أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا ولا يقع شيء مما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبدا، ولهذا قال تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قال ابن جرير معناه أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض، واضح؟ وهذا يدل على ماذا؟ على غباءكم ونقصكم وضعفكم وعجزكم، كيف تخبر الخالق بشيء كما يقولون مخلوق مثلك؟ هذا لا يمكن، واضح؟ يعني هل يمكن أنت تروح الواحد مهندس الذي صنع هذا الميكروفون وتقول له ترى فيه كذا 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 وعارف كل شيء فيه؟ فهذا إن صح التعبير يعني من قلة عقلك أنك تذهب للذي صنعه وتقول ترى فيه كذا 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 كذا، هو يعرف كل ويعرف وظيفة كل شيء، ربما أنت في أشياء كثيرة هنا لا تعرف وظيفتها لكن هو يعرف وظيفتها، واضح؟ ولذلك دائما إذا جلست مع إنسان ما أقول قد يكون هو الذي صنع، وإنما يكون يعرف، هو يبدأ يخبرك بتفاصيل في الشيء أحيانا أنت لا يعني كما نقول لا تأبه لها، لكن عنده هو لها قيمتها ولها اعتبارها، فلاحظتم الفرق؟ فكيف إذا كان الله عز وجل الخالق الذي يعلم كل شيء وأنت تقول له إني أنا أعبد هذا ليشفع لي؟ يقول هذا لا يضر ولا ينفع، لست أنت الذي تخبر الله عز وجل أن هذا ينفع وهذا يضر، واضح؟ فهذا يدل على سفاهة عقولهم، وهذا الجواب يعني جواب مسكت، يعني الله عز وجل يقطع به الحجة لهم عليهم قصدي. يقول ثم نزه نفسه عن شركهم وكفرهم فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني الله عز وجل أكبر وأعظم وأقدس مما تصورتموه في أذهانكم، فأنتم تصورتم أن الله عز وجل مثلكم يحتاج من يشفع له وأن يكون بينك وبينه واسطة ويعني تتقرب إليه به، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل ليس كذلك، لكن الله عز وجل ليس كذلك، فسبح نفسه وقدسها ورفعها عن ما ظنوه فيها. ولذلك مهم جدا يا إخوة أن تعلموا أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، مهما رأيت من شيء كبير عظيم ضخم سمعت عنه ولو لم يعني حتى يدركه خيالك أحيانا فالله عز وجل أكبر منه. ولذلك الذين وقعوا في 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 الإشكالات في الصفات سبب ذلك أنهم قاسوا الله عز وجل على أنفسهم، واضح؟ فقالوا إن الغضب هو غليان دم القلب وهذا يكون في حقد ويكون في ظلم ويكون في كذا، صح هذا في البشر، واضح؟ لكن هل هذا يكون في الله عز وجل؟ الله عز وجل أعظم، فغضبه ليس كغضبه، واضح؟ صفات النقص تلزم الناقص لكن صفات الكمال تلزمه كامل. فأنت إذا تخيلت أن الله عز وجل أكبر أصلا من هذا، لا يمكن أن يقع في خيالك أن الله عز وجل يشبه المخلوقين بشيء من تلك الأشياء مهما كانت، مهما كانت. فكيف إذا كان يوجد نظير لها وليس مثلها؟ مثل ما ذكر العلماء، هل يد الباب مثل يد البعير؟ وهل يد البعير مثل يد الإنسان؟ فهمت؟ وأنت تسمي هذه يدا وهذه يدا وهذه يدا. فإذا كانت هذه مختلفة في المخلوقات التي هي صغيرة وكلها يعني إن صح التعبير أقل شأنا من ابن آدم، فكيف بالخالق؟ من باب أولى أن يكون الفرق بينها، أليس كذلك؟ يعني عقلا من باب أولى أن يكون الفرق بينها واضح، بل يعني لا مقارنة، بل لا مقارنة أصلا. نعم. يقول: ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس، كائن بعد أن لم يكن، وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان، فبعث الله عز وجل الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة. لماذا؟ قال: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالله عز وجل جعل ماذا؟ جعل هذا الأمر محل اختبار للناس، أليس كذلك؟ أيوه. ولذلك مهم جدا أن ينتبه الإنسان لهذا، وأن يحمد الله عز وجل على نعمة الهداية التي أنعم بها عليه. فهذه النعمة التي لا تساويها نعمة أبدا، ولا نعمة وجودك وحياتك، نعمة الهداية أتم من نعمة وجودك، واضح؟ لماذا؟ لأنها هي التي بها تحصل السعادة وبها يتحقق وجودك، وعكسها بعكسها. فوجودك لا ينفع إذا كان لن يتحقق له السعادة، بل سيتحقق له العذاب، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وقوله: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، يعني يقول أي لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود، لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين. هذا الآن أيضا اختبار آخر بعد الاختبار الأول، وهو ماذا؟ ها، أن الله عز وجل قضى أنه إيش؟ ها، لا يعجل لهم بالعقوبة، بل يؤخرهم ليبتلي المؤمن بالكافر والكافر بالمؤمن، فيثبت المؤمن فيزيد خيره وإيش؟ وتقوم الحجة على الكافر فيزيد عذابه، نسأل الله العفو والعافية. واضح؟ ولو كان الإنسان إذا وقع منه خطيئة الله عز وجل عاجله بها وعاقبه لكان انتهى الناس، أليس كذلك؟ وهلك الناس جميعا. فمن الذي منا لا يقع في خطيئة؟ لكن الله عز وجل رحمنا فأمهلنا حتى نتوب، وهذا حصل ولا ما حصل؟ انظروا مثلا إلى أبي سفيان، رأس في الكفر ثم يصبح رأسا في الإسلام. خالد بن الوليد قائد في أحد ضد المسلمين وفي الخندق ضد المسلمين، ثم يصبح بعد ذلك قائدا مع المسلمين. فهمتم؟ واضح الصورة؟ فالله عز وجل إذن لما يمهل الناس ولا يعاجلهم بالعقوبة، هذا من عظيم رحمته بهم، المؤمن والكافر. فالمؤمن يزداد خيرا، يزداد خيرا، وليتوب ويؤوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى كلما وقع في شيء، فيزداد تعلقه بالله عز وجل، وتكون معصيته سببا لرحمة الله له، حتى تكون معصيته سببا لرحمة الله له. حتى إن المؤمن لما يدنيه الله عز وجل يقول: يا ربي إنها لي هاهنا ذنوبا لا أراها، لما يرى من أن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات. واضح؟ والكافر من رحمة الله عز وجل به، ولذلك هم يقولون وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فهم يستعجلون بالعذاب، ولكن الله عز وجل لا يعجل لهم، ولو عجل لهم لأهلكهم، ولو عجل لهم لأهلكهم، نسأل الله العفو والعافية. ولاحظوا أن ابن كثير هنا جمع بين أكثر من قول في معنى الآية. قال الله تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. إذا لاحظتم لا زال الحديث الآن يجري على قضية ماذا؟ مجادلة المشركين فيما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: أي ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد آية من ربه، يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة، أو أن يحول لهم الصفا ذهبا، فهذه طلبوها وتلك تشوفوا لها، أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارا، يعني تصبح مكة مثل أرض اليمن، أنهار وبساتين وجنان، فهمتم؟ فتتفسح الجبال وتتحول إلى شيء آخر، أو نحو ذلك مما الله عليه قادر. يعني إذن هم الآن يدركون أن الله عز وجل قادر على ذلك، أليس كذلك؟ إذن لماذا تسألون النبي صلى الله عليه وسلم الآية؟ إذا قامت عليكم الحجة، إذا كنتم تعلمون أن الله عز وجل قادر، فإذا هذا مما يوجب عبادته، فلما تعبدون الأصنام دونه؟ إذا كان هو قادر فلما تحتاجون إلى الشفعاء؟ هل هذه الصورة واضحة؟ واضحة عندكم شباب؟ أي نعم. فالله عز وجل يحتج عليهم بقولهم، يعني ما قلتموه حجة عليكم لا حجة لكم. يقول نعم، أو نحو ذلك مما الله عليه قادر، ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله، كما قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة، يعني ليس الأمر كما طلبوا، والله عز وجل قادر أن يفعل لك ذلك، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذن كذبوا باليوم الآخر. ولذلك قلت لكم الله عز وجل يكرر الحديث عن اليوم الآخر في القرآن وبالذات في السور المكية كثيرا كثيرا. لماذا؟ لأن هذا هو الذي عليه مدار الزيغ والضلال الذي يقع ووقع، فهمتم؟ فينتبه لهذا. حتى المؤمن لا يعصي الله عز وجل إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن اليقين الذي عنده ضعف، صح ولا لا؟ أيوة، غاب عنه الحساب، غاب عنه الجزاء، غاب عنه الجنة والنار، ولذلك وقع في تلك المعصية. فأما من كان قلبه حاضرا فإنه لا يقع فيها أبدا. نعم. يقول وكقوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني أن الله عز وجل لو أرسل إليهم آية لعذبهم، والله عز وجل قضى وقدر ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يهلكهم عامة. فلاحظوا أن قوم نوح أهلكوا عامة، وقوم ثمود أهلكوا عامة، وقوم عاد أهلكوا عامة، وقوم صالح أهلكوا عامة، إلى أن بعث موسى عليه الصلاة والسلام. فبعد موسى عليه الصلاة والسلام لم تهلك أمة عامة، والله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يهلك أمته عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. واضح؟ جميل. يقول تعالى: إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا فإن آمنوا، وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يعطى غير مرة صلى الله عليه وسلم بين أن يعطى ما سألوا فإن أجابوا وإلا عوجلوا، وبين أن يتركهم وينظرهم، اختار إنظارهم كما حلم عنهم غير مرة صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى الجواب عما سألوا، إيش؟ هل يقول لا أنا ما أعطيكم، أو يقول لا أنا آتيكم به؟ لا، يقول: فقل إنما الغيب لله، يعني الأمر ليس لي، هذا أمر غيب وهو لله، إن شاء أعطاكم وإن شاء لم يعطيكم، فهمتم؟ إنما الغيب لله، أي الأمر كله لله، وهو يعلم العواقب في الأمور. وهذه الآية قاعدة مهمة جدا لكم في الحياة، دائما اجعلها بين عينيك، إنما الغيب لله. فليش تخاف من المستقبل؟ نعم اعمل، نعم اجتهد، نعم خذ بالأسباب، لكن إنما الغيب لله. ولا تقول لا أنا ما عندي الأسباب المادية الكافية لأن يكون مستقبلي سعيدا، ليش؟ إنما الغيب لله، أليس كذلك؟ فأنت افعل ما أمرت به ولا تشترط على الله، والله عز وجل كريم يرزق من يشاء بغير حساب، كما حصل لزكريا عليه الصلاة والسلام وغيره. واضح الصورة عندكم؟ فاجعلوها قاعدة في حياتكم، يعني في غير سياقها. فقل إنما الغيب لله، كل ما هو غائب عنك توكل على الله عز وجل فيه، لا تشغل نفسك به. كثير منا أحيانا يسوء حاله ويتعب وربما يضطرب وربما يبدأ يوسوس وربما يدخل في أشياء كثيرة بسبب أنه جالس يفكر في الغيب. اترك الغيب، الغيب لله، أنت اعبد الله عز وجل بفعل السبب. الله عز وجل أمرك بفعل الأسباب، نعم، إذن خذ بالأسباب التي تحفظ بها صحتك، خذ بالأسباب التي تنجح بها، خذ بالأسباب التي ترزق بها، خذ بالأسباب إلى آخره، خذ بها. لكن لا تشغل نفسك طيب وإذا حصل ماذا يحصل، وإذا لم يحصل ماذا يحصل، فهمتم؟ أيوة. فتبدأ كما يقولون تفكر في الغيب، لا، أنت خذ بالأسباب، توكل على الله واستعن به. أنت الآن حققت العبودية من جهة، ومن جهة ثانية فعلت ما أمرت به، ولم تشغل نفسك بما لم تؤمر به، ولا تشغل نفسك بما لم تؤمر به. وغالبا الذين يقعون في مسائل وإشكالات في القضاء والقدر ومسائل كثيرة جدا هو بسبب تفكيرهم في الأمر المغيب، ماذا لو، فهمتم؟ ماذا لو. فلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح عمل الشيطان. ولذلك دائما خذ هذه قاعدة أمامك، فقل إنما الغيب لله، أن تفعل الذي عليك والذي أمرت به والذي تتعبد لله عز وجل به وتحتسب به. أنت سعيت للرزق وأخذت بأسبابه وما رزقت، ربما أن الله عز وجل دفع عنك شرا لا تدري ما هو، صح ولا لا؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فالله عز وجل علم أن هذا الغلام إذا كبر أنه سيكفر والديه بسببه، فالله عز وجل قضى أن يقتل حتى يبدي لهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. لاحظتم؟ فأنت لا تعلم ما الذي في الغيب، فأنت إذا فعلت الأسباب الشرعية التي أمرك الله عز وجل بها تعبدا لله، ليس أنا درست لكي أنجح أو لكي أخذ الدكتوراه، أنت ما تدري تأخذ الدكتوراه ولا ما تأخذ، الله أعلم، صح ولا لا؟ وربما الخير لك في ألا تأخذها، ما تدري، لكن أنت تفعل الأسباب تعبدا لله، صح ولا لا؟ أيوة. ويقينا بما عند الله عز وجل، فربما أنك تقديرك جيد وييسر الله عز وجل لك حصول الدكتوراه، ما تدري، صح ولا لا؟ يخلق الله عز وجل لك أسباب ويهيئ لك أمور أنت لا تعلمها، هذا كله في الغيب عند الله، لكن أنت مأمور شرعا بأن تفعل أسباب وأن تسعى، ويكون فعلك وسعيك ليس لأجله، ليس لأجل الأمر الدنيوي الغائب عنك، وإنما تعبدا لله، وإنما تعبدا لله واحتسابا لله. واضح الصورة؟ فانتبهوا، هذا لاحظ كم يجعل في الفرق بينك وبين، يعني مثل ما نقول، فرحك بالشيء إذا حصل وحزنك عليه إذا لم يحصل، فرق كبير جدا. فستبقى أنت فرحان لأنك عبدت الله عز وجل، وفرحان بأن الله عز وجل لم يقدر لك ذلك، لعلمك أن ما عند الله خير لك مما عندك، لعلمك أن ما عند الله خير لك مما عندك، والذي عند الله هو الغيب، والذي عند الله هو الغيب، أليس كذلك؟ وأنت فعلت ما أمرت به فأنت اتقيت الله فيما تقدر عليه. فهنا تخرج من، خليني أقول لك، تخرج من المصيبة أو من المشكلة أو من الأمر وأنت مرتاح، لست حزين، لكن تحزن لو كنت إنما تفكر فقط في الأمر الدنيوي، لا تفكر فيما عند الله ولا تفكر في أن هذا غيب عند الله عز وجل، واضح؟ أو العكس بأنك لم تفعل الأسباب، فهنا يحق لك أن تحزن لأنك لم تأخذ بالأسباب التي أمرك الشارع بها، ففوتت من العبودية شيئا كثيرا، واضح يا مشايخ؟ وفي النهاية أنت ماض في حياتك وغيرك ماض في حياته، لن يزداد يعني عمرك يوما ولن ينقص يوما أبدا بأي حال من الأحوال، ولن تأخذ إلا ما كتب لك ولو وصلت ما وصلت، واضح؟ ولذلك الرزق ليس يعني كما نقول بما نقدر نحن، وإنما بما يقدره الله عز وجل، نحن متعبدون مأمورون شرعا بأن نسعى له بفعل الأسباب المادية الصحيحة الشرعية التي نتعبد لله عز وجل بها ونتعبد لله عز وجل بفعلها. فأنت تؤجر مرتين، تؤجر باحتساب هذا العمل عند الله عز وجل، وأن هذا العمل الذي تعمله يكون شرعي، فأنت تتعبد لله عز وجل بأن يكون طريقا صحيحا، فإذا حصلت الغنيمة والخير الذي أنت ترجوه والغالب أنه يحصل لك أكبر منه وأفضل مما كنت تتخيل وترجو، جميل، فهذا الفرح الزائد الثالث. واضح؟ وإذا لم يحصل لك رجعت وأنت مستقر النفس مطمئن وفرحان بما كسبت، واضح؟ فهذه مسألة مهم جدا تنتبهون لها، لأن حقيقة ترى ترزقكم سعادة وأنس وراحة وطمأنينة وحيوية وقوة حتى في العمل نفسه، وحيوية وقوة حتى في العمل نفسه. ما تصبح تشتغل وانت ايش كل شوي خايف، ليش خايف؟ أنت تفعل هذا تعبدا لله عز وجل، واضح؟ صحيح لا تضمن وأنت على يقين بأنك لا تضمن وأن الضمان هو عند الله عز وجل، أليس كذلك؟ أيوة. فلكن تتقي الله عز وجل في الشيء الذي عندك. يقول أي الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمور، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم. إذن هذا تهديد الأمر، هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أعظم مما سألوا، حين أشار بحضرته من القمر ليلة إبداره فانشق باثنتين فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه، وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا، يعني هذا أصعب من أنه يقلب لهم الصفا ذهبا ولا يزيح جبال مكة، أليس كذلك؟ نعم. وليس هذا فقط رآه أهل مكة، رآه أهل مكة ورآه القوم المسافرون كما في القصة. يقول من سائر الآيات الأرضية مما سألوا ومما لم يسألوا وما لم يسألوا، ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبيتا لأجابهم، كما سألوا إبراهيم أريني كيف تحيي الموتى، فقال أولم تؤمن، يعني هل القضية شك؟ قال بلى يا رب، فهمتم؟ ولكن ليطمئن قلبي. فإذا سؤال سؤال استرشاد، فأعطاه الله عز وجل ما سأل، واضح؟ وهذا ترى مهم جدا حتى في العلم، سؤال الاسترشاد غير سؤال التعنت والاستكبار أو مثل ما نقول المحاجة، ففي فرق بينها. يقول ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا فتركهم فيما رابهم، وعلم أنه لا أنهم لا يؤمن منهم أحد، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال ولما فيهم من المكابرة، كما قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، وقال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، وقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا، لأنهم لا فائدة في جواب هؤلاء لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم، نسأل الله العفو والعافية لكثرة فجورهم وفسادهم، ولهذا قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.